بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم بهذه التحية. ثم أبدأ في آخر حلقة لنا من سلسلة الفكر الشيعي الذي بدأناه منذ حلقات مضت ضمن سلسلة الأفكار الهدامة وموقف الإسلام منها. وقسمنا الكلام حول الفكر الشيعي بحلقة درنا فيها حول الشيعة بداية واعتقادا، تاريخا وفكرا، ثم تكلمنا في الحلقة الثانية حول عقيدة فرقة من فرق الشيعة أو فكر من فكر الشيعة إن صح التعبير، يحكم على بعض الفرق أنهم امتثلوا هذا الفكر بأنهم رافض. وخصصنا الحديث عن فكر الروافض بالذات لتطور عقيدة الشيعة مما بدأت إلى ما انتهت إليه الآن أو ما هي عليه الآن. فقلنا إن الشيعة بدأت باتباع علي رضي الله عنه، وتحول الحال من اتباع لعلي إلى رفض تام لما عليه علي رضي الله عنه وسائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بعد ذلك أننا سنتحدث في الحلقة الأخيرة عما يسمى بالتقريب بين السنة والشيعة. عندما فصلنا الحديث عن الشيعة بالذات، وقلنا أن إجماع أهل العلم سلفا على أنه لا يجوز أن يطلق على ما يوجد بيننا الآن من الذين يدعون أنهم شيعة، لا يجوز لنا أن نطلق عليهم أنهم شيعة، ولكن لا بد أن نخصص كلامهم أو نخصص ما يقولون به أو ما يدينون به من أننا نقول الشيعة الإمامية أو الشيعة الزيدية أو الشيعة الإسماعيلية، وهذه هي الفرق الثلاثة التي موجودة معنا الآن إلى هذه الفترة التي نعيش فيها الآن. لهذا دائما أقول إن فكر الشيعة تطور وتحول من حال إلى حال. تطور من حال كانت فيه الإقرار التام لما عليه علي رضي الله عنه والموالاة التامة لأبي بكر وعمر، إلى أن صار النهج مغاير لذلك تماما. وتعرضنا إلى اعتقاد الشيعة أو اعتقاد الروافض إن صح التعبير، واعتقاد الروافض هذا نبت من جراء روايتان. رواية ذكرها الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين من أنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر فسموا بالرافضة من قبل أهل السنة والجماعة. ورواية أخرى أن زيد بن علي رضي الله عنه لما خرج عن هشام بن الوليد واتبعه من اتبعه سمع منهم أنهم يقولون في أبي بكر وعمر بخلاف معتقد أهل السنة والجماعة، فانتهرهم انتهارا شديدا حتى قالوا له: أنت تتولى أبا بكر وعمر؟ فقال: نعم. وقال فيهم كلاما حسنا على حسب الرواية فرفضوه، فقال زيد لهم رضي الله عنه: رفضتموني فسموا بالرافضة. الحاصل أن الرافضة مصطلح يطلق على من رفض إمامة أبي بكر وعمر وسب أبا بكر وعمر وسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أو ثلاثة على الروايات الموجودة. في الحلقة الماضية اتصل بنا أحد الشيعة من العراق وأقسم بالله أنه لا يوجد في بيته ما رويناه من كلام منحرف أو كلام باطل لكتاب الله عز وجل، وقلت أن نتمنى أن نكون بعد عرض هذه العقيدة أننا كذبة، وأكرر هذا الكلام: أتمنى أن أكون كاذبا وأن ما نقلناه لا يوجد في كتبهم، رغم أننا ما نقلنا هذا الكلام إلا من كتبهم، ولكننا دائما نتمنى أن نجتمع على كتاب واحد وعلى سنة واحدة وعلى وحي واحد متمثل في قرآن وفي سنة. فلو اعتبرنا أنها كل هذا الكلام الذي كتب في كتبهم غير موجود وأننا نكذب عليهم، يبقى لنا هنا سؤال واحد: لماذا نخرج هذا الكلام؟ هذا الكلام نبدأ، أو هذا السؤال أبدأ به الآن: لماذا نتكلم عن الروافض؟ ولماذا نثير حول الروافض هذا الكلام؟ هل من أجل الروافض أم من أجل من؟ أقول هذا الكلام لأن كثير من الناس يستغرب بمن تخاطبون، أو ما هي الشريحة التي تخاطبوها في هذا الكلام. أقول أخاطب بهذا الكلام شرائح ثلاثة. الشريحة الأولى شريحة مثقفون، أي مثقف أهل السنة والجماعة الذين ادعوا الثقافة زورا وبهتانا، وأخذوا يلصقون بكلام كان موجودا في الكتب سلفا، وهذا بيناه في أول مرة، أن من قرأ عن الشيعة سلفا لن يجد ما يقال عليهم اليوم، لكنه لو درس فكر الشيعة وتطور فكر الشيعة من حال إلى حال سيجد أن هذا الكلام موجود في كتبهم ومراجعهم إلى الآن، بغض النظر عن أن هناك من يدين بهذا الكلام أم لا، بل هو موجود في كتبهم. الشريحة الثانية عوام المسلمين، عوام أهل السنة والجماعة الذين لا دخل لهم بالثقافة من ناحية، ولا دخل لهم بالعلم من ناحية أخرى، ولكن العاطفة الجياشة تقود الناس إلى محبة طائفة معينة من البشر، ينادون دائما بمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق، لا يكمل إيمان إنسان إلا إذا دان بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته، وهذا من صلب اعتقاد أهل السنة والجماعة. الشريحة الثالثة أقول لعوام الشيعة: إن أردتم أن ترجعوا إلى هذا الكلام فارجعوا إلى هذا الكلام في كتبكم ومراجعكم الموجودة والتي هي مطبوعة وموجودة بيننا إلى الآن، لا سيما وأننا الآن سنقص عليكم ما يسمى بقصة التقريب، التقريب بين السنة والشيعة، ونضعه في الميزان، ولكن الميزان سيكون بيد المستمعين الذين يستمعوا إلينا الآن. أقول لهم: أنتم سمعتم عقيدة الروافض وتعلمون شيئا عن عقيدة المسلمين، فهل هذا التقريب كما ينادى به أم لا؟ أتكلم اليوم عن التقريب في الميزان، لا سيما وأن هناك رسالة وصلت إلي بعد الحلقة الثانية أو الأسبوع الماضي تقريبا، تقول أن سئل أحد الدعاة عن دار التقريب، وهل لها وجود أم لا، وما هي أهدافها، وماذا سعت إليه، وكيف نشأت، ومتى نشأت، فقال: أنا لا أعلم شيئا عنها. فكان السائل يقول: كيف لا يعلم شيئا عنها وهو يتحدث عن الشيعة؟ أقول: أخي الكريم، إنه طالما قال أنه لا يعلم شيئا عنها فهذا مدح فيه، لا مذمة فيه، لا سيما وأنه لو تكلم بأمر لا يعلمه فيقع تحت ما قاله الأصفهاني في عصره: من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب، فكفاك العجائب، وكفاك مؤنة العجائب وما تحدث عنه. ولكننا نستعرض فكرة التقريب. التقريب هو التقاء متباعدين، التقريب التقاء متباعدين. من بدأ بالتقريب؟ ومتى بدأ التقريب؟ وما هو أهداف التقريب؟ والذي أجازه لماذا؟ وبأي وسائل أجيز؟ وهل هو من الأصل مجاز أم لا؟ هذا ما نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نتحدث عنه الآن. خرجت فكرة في رأس رجل يسمى محمد القمي، وهو محمد تقي الدين القمي، رجل من علماء إيران في الأربعينات، فجاء إلى الأزهر الشريف وجلس مع كبار علماء الأزهر في وقته، وجلس مع خصيصا مع رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، وهو الشيخ العلامة الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله، وجلس معه يتحاور عن التقريب بين السنة والشيعة. وأنا أقول الشيعة لأن هذا هو المصطلح الذي يريد أهل التشيع الآن أن يلصقوه بأنفسهم، ناهيك أننا بدأ الكلام معنا من أننا قلنا أن الشيعة اليوم تخالف ما كان عليه معتقد الشيعة بالأمس. ولهذا دائما أقول لو أطلق كلاما عن الشيعة سأل نفسك أي شيعة تريد، هل شيعة الأمس أم شيعة اليوم؟ فإن صح التعبير وإن صح المصطلح أقول هل هناك تقريب بين أهل السنة وبين الروافض؟ هذا ما نعنيه الآن. جاء هذا الرجل بما أراد أن يلصق على نفسه وأتباعه ومن كان معه لفظة الشيعة، فجلس إلى المشايخ في وقتها، وكانت بذرة التقريب تبدأ في هذا الوقت، إلى أن أنشئت مجلة سموها برسالة الإسلام، وصدر في أول عدد لها سنة 1949. وهذه المجلة أنا أتيت حتى لا يقول أحدا أني غير موجودة، هذه المجلة موجودة، صدرت لمجرد 15 عاما كاملين، مجلة ربع سنوية سميت برسالة الإسلام، ضمنت فكر التقريب كاملا، ضمنت فكر التقريب كاملا، وضمنت الفكر الذي من أجله يريدون أن يقربوا لنا هذا الأمر، لا سيما وأن في مصر تصدى لنشر هذه الفكرة أناس كثر، منهم شيخ عبد المجيد سليم، منهم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر، منهم الشيخ محمد علي علوبة باشا، منهم الشيخ محمد المدني وغيره. لو يعني أخذت أعدد من الأسماء التي كتبت في هذا المضمار لا يعني انتهت الساعة ولم نكمل الحديث عن قصة التقريب. أنا أضع التقريب هذا برمته في ميزان لك أيها المستمع الكريم وأيتها المستمعة الكريمة، حتى تستطيع أنت بهذه الحصيلة أن تصلي إلى قرار هل يصح التقريب أم لا. لعلمكم أنا تقريبا لن أجيب صراحة عن هذا السؤال، ولكن سأضع بين يدي السامع الكريم والسامعة الكريمة الإجابات من باب يا كعي واسمع يا جارة وكل لبيب بالإشارة يفهم. هذه المجلة ظلت تخرج علينا ربع سنوية يتضمن فيها فكر التقريب، ظل هذا الأمر إلى السنة 14، وفي هذه السنة بالذات صعد أمر التقريب وفشى وانتشر أمر التقريب، وكانت الجمعية التي تصدر هذه المجلة تسمى جمعية دار التقريب، فطلب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 1966 من دار التقريب أن تقدم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية شيئا عن التقريب، فكرة عن التقريب. فقام الشيخ العلامة في وقته محمد المدني، وكان سكرتيرا عاما لدار التقريب، قام بجمع مقالات كتبت في المجلة لرسالة الإسلام ووضعت في كتاب سماه هو دعوة التقريب، هكذا سمى الشيخ، وقام على نشره المجلس الأعلى في الجمهورية العربية المتحدة، قام على نشره هذا المجلس ليبين دعوة التقريب من لسان أو بأقلام أصحاب التقريب، دعوة التقريب بلسان أو بأقلام دار التقريب. هذا الأمر الذي يعني صعد في هذا الكتاب أو كتب في هذا الكتاب، جمع الشيخ محمد المدني هذا الأمر وأوكل إلى الشيخ محمود شلتوت إمام الجامع الأزهر في وقته أن يكتب أول مقالة في دعوة التقريب هذه بعنوان قصة التقريب. ثم صدر بعد ذلك سنة كاملة 4 أعداد للرسالة، رسالة التقريب هذه، رسالة الإسلام، وانتهى الأمر وأغلق دار التقريب وكفانا الله شرا يعني منها بحمد الله عز وجل من هذا الدار. هذه قصة تاريخيا. تعال نسأل ماذا كتب في رسالة الإسلام وماذا تضمنه كتاب دعوة التقريب الذي نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كتب الشيخ عبد المجيد سليم وكتب الشيخ محمود شلتوت تفسيره المعروف على مراحل يخرج في كل ربع سنة كل عدد من أعداد رسالة الإسلام يخرج علينا بإطالة حتى أكمل التفسير كله وطبع تفسير الشيخ كاملا بعد ذلك. ماذا كتب في هذه المجلة؟ دائما نقول لما تصعد مجلة أو تصعد جريدة تذكر الناس بقضية التقريب، نقول إن قضية التقريب لا تظهر إلا في هذه المجلة، فمن يستطيع أن يتحدث في التقريب لا بد وأن يقرأ 15 مجلدا على 15 عاما صدر من دار التقريب عن مجلة رسالة الإسلام، فكتب فيها أئمة التقريب من الجانب الشيعي ومن الجانب السني كما سمي أنذاك، كتب فيها حسين الكاشف الغطاء، وكتب فيها شرف الدين الموسوي، وكتب فيها محمد القمي وغيره وغيره وغيره، ومن الجانب الآخر كتب الشيخ عبد المجيد سليم، وكتب الشيخ محمود شلتوت، وكتب الشيخ محمد المدني، وكتب رئيس مجلس إدارة المجلة أنذاك محمد علي علوبة باشا أيضا أنذاك. ماذا كتبوا وماذا كانوا ينظرون إلى هذا الأمر؟ أول مقالة كتبها الشيخ عبد المجيد سليم في وقته كتب فيها قبل أن يبدأ في عرض الكلام عن التقريب، كتب مقالة جد خطيرة جدا تري الناظر الآن الذي يريد أن يحكم على قضية معينة، لأن الآن لما نتكلم عن التقريب نرى يعني أناس لا علم لهم بالقضية من الأصل ابتداء ويتهكمون على هؤلاء المشايخ ويقولون إن هذه المشايخ ترى التقريب وترى أن تقرب بين السنة والروافض وترى كذا وكذا، لا سيما وأن هناك فتوى للشيخ محمود شلتوت في جواز التعبد بالمذهب الشيعي صدرت من الأزهر الشريف في وقته في الستينات وأخذت تتداول وأخذ الرد عليها كما قال الشيخ في مقالاته في الرسالة، وأخذ يرد الشيخ على مقصده الأساسي من هذه الفتوى التي أصدرها الشيخ محمود شلتوت في وقته. إذن لما نتكلم عن قضية التقريب نقول أولا قضية التقريب في ماذا؟ في أي شيء تكون قضية التقريب؟ هذه واحدة. الذين قالوا بالتقريب هل قالوا بالتقريب بين فرقة الروافض وفرقة السنة أو فرقة الروافض وأهل السنة؟ أم ماذا قالوا أو ماذا أو بماذا يدينهم لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر؟ أنا أقول ذلك ردا لغيبة المشايخ أولا، ثانيا نقول إن من تحدث في التقريب في وقته كانت له وجهة نظر معينة، وجهة نظر معينة. لو أردنا أن نعرف مثلا التقريب من الرسالة نفسها نقول سأقرأ فقرة واحدة من سطرين تقريبا كتبها محمد عبد الله محمد في أول عدد خرج من رسالة الإسلام بعنوان معالم التقريب الجزء الأول، لأن كتب على أربعة أجزاء في السنة الأولى ما هو التقريب وبما قام التقريب. فأولا قال التقريب إجمالا هو اتجاه جاد داخل الإسلام مجرد تماما عن اللون الطائفي أو الإقليمي للتخلص من العداوة المتبادلة بين المذاهب الإسلامية المختلفة وصيانة وحدة المسلمين. هذا رجل يقول عن التقريب هذا الكلام، ويقول عن التقريب أنه لا بد من أنه يقف مع التقريب في ماهيته، ماهية هذا التقريب كيف يكون. فقال ونقطة البداية هي إقناع عامة أهل هذه المذاهب بأنهم جميعا ليس بينهم أي خلاف في الأساسيات، إلههم واحد وكتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة لا يختلفون على أي ركن من أركان الإسلام. هل هذا الكلام موجود؟ هل هذا الكلام موجود على الصدى الذي نقلناه في الحلقة الماضية؟ نقلنا أن الروافض اختلفوا معنا في الإله، الروافض اختلفوا معنا في القرآن، الروافض اختلفوا معنا في السنة. هل بعد ذلك أقول أن هذا منهج للتقريب؟ أقف أيضا وقفة مع شيخنا الشيخ عبد المجيد سليم حينما كتب مقالا عظيما يري به متى وأين وفي أي مسائل يكون فيه التقريب، فكتب مقالا يستحق الآن أن يكتب بماء الذهب، قال: القطعيات والظنيات والمذاهب الفقهية. القطعيات والظنيات في المذاهب الفقهية. وبين الشيخ رحمه الله أن الشريعة الإسلامية جاءت بنوعين من الأحكام، أحكاما سميت أحكاما قطعية، وأحكاما سميت بأحكام ظنية. وتكلم في الأحكام القطعية وقال: سميت قطعية لأن الأصل فيها أنها قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. بمعنى لما يأتي إنسان يقول للآخر، يحكي له قصة معينة، فيريد الآخر أن يستوثق منه من هذا الأمر، فيقول: هل كلامك هذا صدق؟ فيقول: كلامي قاطعي لا يحتمل غير ذلك. فمعنى قاطعي أنه حكم ثابت لا يدخله ارتياب. ومثل الشيخ لهذه الأحكام القطعية التي لا يحسن فيها تقريب أبدا، تكلم عن الاعتقاديات، الكلام في الله عز وجل في توحيده من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات وما يتصل بكل ذلك، من الكلام في القرآن الكريم، من الكلام من السنة النبوية المطهرة، وكلاهما يسميان مصدر التلقي، مصدر الوحي. الوحي مصدره الأساسي للمسلم القرآن والسنة. فالقرآن عندك قطعي والسنة عندك قطعية. قطعية في ماذا؟ في ثبوتها أم في أحكامها؟ هذا ما سنتكلم عليه، ولكن في الجملة نقول: القطعيات التي لا يقبل المسلم فيها فصال ولا جدال، دينك، نبيك، كتابك، دينك، نبيك، كتابك، لا يقبل فيها الإنسان ذلك. والأحكام الثانية الأحكام الظنية التي تحتمل أكثر من قول. ومثل الشيخ رحمه الله بالأحكام التي ترد على مذهب الأحناف وتخالف ما وردت على مذهب المالكية، وترد في مذهب المالكية وتخالف ما ورد في مذهب الشافعية، وكذلك الحنابلة، وكذلك كذا، حتى إذا دخل إلى مذهب الإمامية ومذهب الشيعة الزيدية أيضا. وكأن الشيخ بحديثه هذا يصب التقريب كله في الناحية الفقهية، الأحكام العملية التي تعلق بها، تتعلق بعمل المكلفين في الأرض من صلاة وصيام وزكاة وحج وبيع ووكالة ورهن إلى باقي ما يسمى من أبواب الفقه. هذه تسمى أحكام فقهية، هي ظنية تقبل الخلاف وتسعى الخلاف المتخالفين فيها. ولهذا نرى اليوم المجامع الفقهية تجد فيها الإمامي، وتجد فيها الزيدي، وتجد فيها الظاهري، وتجد فيها الإباضي، الخوارجي، تجد كل ذلك مع الأئمة الأربعة أو مع المذاهب الأربعة الموجودة، لأن الخلاف الفقه يسعني ويسعك. ولما ذكر صاحب الفتوى جواز التعبد هذا من باب الكلام في العبادات، والرسالة التي طبعت بجواز التعبد فيها هذه الفتوى، ولما خرجت على الجمعيات الشرعية في وقتها وبدأ الناس يستنكرون هذه الفتوى، قال الشيخ ما نصه، وهو يرد عليهم ويبعث عليهم بالتعبديات في هذه الجزئية بالذات. أنا لا أقول ذلك من باب يعني أننا نرفع الإثم عن أناس بعينهم، لا، ولكن أقول من باب ردة الغيبة. هم كانوا يقصدون الأمر الفقهي الظنيات لا الأمر القطعي القطعيات، وكلامهم خير دليل على ذلك. فلو قرأت ما كتبوه لوجدت هذا الأمر متحقق ومتيقن وموجود. ولذلك نرى كثيرا من الذين كتبوا في بداية هذه الرسالة انتهى بهم المآل لما علموا أن الجانب الآخر لا يريد الناحية الفقهية ولكن يريد الناحية الأخرى، أن تتمازج الاعتقادات في بعضها البعض، هذه تدخل في الظنيات. فلما وجدوا هذا الأمر انسل كثير منهم وبعد عن هذا التقريب تماما، مما هدم المجلة من الأساس. لهذا دائما أقول لو كان الأمر من الناحية الفقهية لهان، ولكن الخطب أكبر من ذلك بكثير. فلا أظن عاقل يسمع ما في كتب الروافض وما يدين به الروافض وما عند الروافض من اعتقادات وينادي بعد ذلك بالتقريب بين الروافض وأهل السنة إلا أنه غير عاقل. لكنه لو رأى أن الخلافات الموجودة بينهم وبين أهل السنة والجماعة هي مجرد الخلافات الفقهية التي على حد تعبير أحدهم قال الخلافات التي بيننا وبينكم أقل من الخلافات الموجودة بين مذهب المالكية والشافعية، يا أخي على رسلك رويدك، نحن لا نتكلم على الخلافات الفقهية، وإلا كان المعنيون من الخلافات في التقريب كما يقرب بين الإمام وبين المالكي وبين المالكي والشافعي والشافعي والحنفي وهكذا، يقرب بينهم بين الإمام وبينهم بين الزيدي، ويدرس الناس فقه الزيدية إلى الآن المتمثل في فقه الإمام الشوكاني إلى الآن. لكن نقصد الخلافات العقدية، هل يحدث بيننا وبين من يختلف معنا في القطعيات في الأمور التي لا ظن فيها تقارب؟ لأن كثير من المثقفين الآن تدعي وتقول لماذا ترفضون التقارب ونحن أمة إسلامية واحدة. أخي الكريم، في كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد يسأل أبيه، عبد الله يسأل أبيه من الروافض؟ قال الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أتكلم عن الحكم، ولكن أتكلم عن نظرة أهل السنة والجماعة للروافض. هل يوجد بيننا من يستحق محبتنا وهو يدين لربنا بدين غير الذي ندين نحن به؟ هل هذا يصح حتى نقول أن أصحاب فكرة التقريب هذه جائزة لم الشمل وجمع شتات الأمة وعدم الفرقة؟ نحن دائما نردد نحن ليسوا بدعاة فتنة ولا نريد أن نفتن المسلمين، ولكن ما أردنا بذلك إلا التنبيه على أن الذي لا يدين بدينك لا يستحق أن تصرف له محبتك، ولا يستحق أن تضعه معك في دائرة واحدة. سألني بعض الإخوان في الحلقة الماضية من بلدة الكويت تقريبا عن حكم الزواج من الروافض وحكم زواج الروافض من المسلمين. يا أخي، أجمع أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يتزوج السني بالرافضة والرافضي من السنية لاختلاف الديانة بين الاثنين، لأن الموالاة والمعاداة متى تظهر إن لم تظهر في هذه الفترة؟ الله سبحانه وتعالى ما أوجد الزواج في الأرض كما قال في قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بين أن العلة تكون للتعارف، وبين أن هذا التعارف لا يكون إلا إذا كان على وفق شريعة الله بالنسبة للمسلمين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي يفصل في غير حديث من أحاديثه كيف يتم هذا الزواج على وفق مرضاة الله عز وجل. فهل يحق أن تجعل بينك وبين عدو الله مودة ورحمة؟ كيف تكون المودة بينك وبين رجل أو بينك وبين امرأة لا تدين بدين الإسلام؟ متى تأتي المودة؟ متى تكون هذه المودة؟ والله يأمرك بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله. فكيف تجمع تجتمع بامرأة حادت الله ورسوله، رفضت كتاب الله عز وجل، ورفضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تدعي أنها من زمرة المسلمين؟ كيف هذا؟ إخواني وأخواتي، فصلنا عقيدة الروافض في القرآن الكريم، وفصلنا عقيدة الروافض في السنة النبوية المطهرة، وفصلنا عقيدة الروافض في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نتكلم عن هذه القطعيات الموجودة لدينا من قرآن وسنة في عقيدة أهل السنة والجماعة، لتجب أنت على نفسك: هل يصح التقارب بين من كان القرآن عنده بهذه الصورة ومن كان عنده القرآن بالصورة الأخرى؟ من كانت عنده السنة بهذه الصورة ومن كانت عنده السنة بالصورة الأخرى أم لا؟ قلنا في القرآن عند الروافض أنهم ادعوا أن قرآننا ثلث القرآن الذي معهم، وسيأتي مهديهم المنتظر، هكذا تقول كتبهم، بقرآن هو ثلاث مرات القرآن الذي معنا. أهل السنة والجماعة يقولون: القرآن كتاب الله أنزله من عنده إلى السماء الدنيا، ثم أنزل من السماء الدنيا إلى الأرض، أنزل مفرقا منجما حسب أسباب النزول. وبين ذلك القرآن وحدد لنا أن القرآن له إنزالان: إنا أنزلناه في ليلة القدر فهذا إنزال، وقال في موضع آخر: وإنه لتنزيل رب العالمين، هذا يسمى تنزيل، وهو الإنزال برفق. إذن هناك إنزال وهناك تنزيل. الإنزال دفعة واحدة، مرة واحدة، من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم نزل تنزيلا مفرقا منجما حسب أسباب النزول، يحدث كذا فينزل من الله عز وجل كذا. المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس، المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس. أجمع أهل العلم سلفا وخلفا من أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم 14 فوق 100 من الصور، 114 صورة. بل ومن دقة علماء القرآن قالوا لنا: على حسب رسم القرآن الكريم وحسب حسب وصف رسمه وترقيمه، ينقسم القرآن الكريم إلى 6666 آية، بل وأخذوا يحددون لنا الآيات: 1000 آية وعد، 1000 آية وعيد، 1000 آية خبر، 1000 آية قصص، 1000 آية أمر، 1000 آية نهي، 600 آية أحكام، 66 آية ناسخ ومنسوخ. هذه الدقة. هل يأتي بعد ذلك أحد ويقول: القرآن نقص منه آية أو زيدت منه آية، كما يقولون من يدعوا أنهم شيعة الآن؟ للأسف أخذ المستشرقون كلامهم وبدأوا يطعنون في القرآن الكريم، وأخذوا يقولون لنا ويوردون علينا شبها. وكنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية أنه سيكون لنا برنامجا في رمضان القادم إن شاء الله وقدر على هذه القناة المباركة بعنوان: البرهان على سلامة القرآن. نتحدث فيها عن قصة القرآن الكريم من بداية نزوله وحيا إلى طباعته بين أيدينا، وسيكون جل كلامنا على الشبه التي اعترضت على القرآن الكريم، والتي من أكبرها بالحصر شبه ما يسمون بالشيعة الآن، ويتكلمون على كتاب الله عز وجل أنه ناقص، ويكفي لتحريفهم القرآن العمدة عندهم وهو الكتاب الذي وسم بهذا، كتب عليه اسمه هكذا، فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب. لكننا عند أهل السنة والجماعة نقول هذا القرآن بدأ من الفاتحة إلى الناس، وفي حديث علي رضي الله عنه يقول كتاب الله عز وجل من الفاتحة إلى الناس من ترك حرفا واحدا منه فقد كفر. لما يدعي مدع أن هذا الكتاب ناقص أو هذا الكتاب فيه شيء لم يكن موجود في كتابكم الآن، إذن يحتمل أن يكون في أحكام ناقصة، يحتمل أن تكون في أوامر غائبة، يحتمل أن تكون في نواهي بعيدة، فادعوا لنا أحكاما وأوامر ونواه جديدة تؤيد معتقدهم في الوصاية وفي الرجعة وفي المهد المنتظر بدعوة أن القرآن ناقص. المصدر الأول عندك الله سبحانه وتعالى ينزله بهذه الصورة ويقضي في غير موضع إنا أنزلناه، والهاء ضمير يعود عن القرآن كله، في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ويدعي أفلاس لا وزد لهم الآن أن القرآن هذا ناقص، مبدوء بالفاتحة مختوم بصورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر. التواتر هذه كلمة عند أهل العلم تفيد أن الطبقة الموجود فيها النقلة تسمع في الأحاديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كل فلان هذا يسميه العلماء طبقة. التواتر معناه في كل طبقة من هذه الطبقات عدد من الناس يستحيل التواطؤ فيه على الكذب، ينقل القرآن المشرقي المغربي الذي يعيش في الشمال، يعيش في الجنوب، في المشرق، في المغرب، في أي بلد كان، بنفس الذي تسمعه أنت، يقرأ الشيخ الكبير فيخطأ ويرده الطفل الصغير من آخر الصفوف، لأن الأصل في القرآن الكريم كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فينقل القرآن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة، يقول ابن القيم سندا عاليا، وما أشرفه سند، اتفقت عليه الأمة بالقبول وقضت عليه بذلك، أي حكمت عليه بذلك. فالقاسي والداني اليوم يمسك كتاب الله عز وجل ويقضي بأنه كتاب الله عز وجل الذي نقل إلينا بالتواتر، فلا مجال الإنسان أن يزيد فيه أو أن يخرج منه، فلا زيادة ولا نقص. المنقول إلينا بالتواتر المتحدى بأقل صورة فيه، تحدى الله المشركين ونتحدى اليوم من دان بكتاب غيري، نقول له ائتنا بمثله، ائتنا بعشر من مثله، ائتنا بآية من مثله، ائتنا بأي شيء يصلح كما صلح هذا الكتاب بالأمس واليوم وغدا. وحديث علي عند الترمذي فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وتفصيل لما بينكم لأنه الحق ليس بالهزل. القرآن بهذه الصورة بهذا التعريف يضمن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الكتاب الذي يمثل مصدرية التلقي ومصدرية الوحي ومنهج الوحي أو المنهج الذي يرسمه لك الوحي. فهل بعد ذلك إذا قال لك أن هذا الكتاب الذي هو أساس دينك كلام ربك يأتي من يقول لك إنه محرف؟ إلى ما تلتقوا إذن؟ في علم المناظرات يقولون أصحاب علم المناظرات، هذا علم يسمى بعلم الجدل خاص بكتب الفقه والأصول أو الأصول خاصة، يقولون لا تصح المناظرة إلا إذا التقى المتناظران على نقطة خلاف واحدة. يعني إذا حبينا نعمل مناظرة أنا وإنت، احنا في الأصل مختلفين، طب إذا عرضت أنا مسألة وإنت عرضت مسألة، نرجع إلى أي شيء؟ نقطة الخلاف التي سنصب فيها كلامنا فنتفق. إذا اختلفنا على كذا فنرجع إلى كتاب الله، إذا اختلفنا إلى كذا فنرجع إلى سنة رسول الله، وبالأخص نرجع إلى البخاري، نرجع إلى مسلم، نرجع إلى الترمذي، إلى أبي داود، إلى كذا إلى كذا. هذه تسمى نقطة الخلاف. تعال نلتقي نحن وما يسمى بالشيعة. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي فضيلتك؟
هل صوتك يا أخي الكريم؟
بقول لفضيلتك دلوقتي حضرتك، بالنسبة بقول لفضيلتك بالنسبة للطريقة الدسوقية، لو واحد عايز يعني ينتمي إلى طريقة من الطرق دي، أريد من حضرتك من فضيلتك يعني توضيح، يعني إن كان هذه الطريقة أو غيرها من الصوفية يعني يجوز يعني الانتماء لها أو لا؟
حاضر أخي،
برجاء يعني توضيح إذا كان في خطورة في الانتماء لها أو لا.
حاضر أخي الكريم،
وجزاك الله كل خير.
وياك أخي محمد، تفضل. جزاك الله خير. كيف تلتقي؟ كيف تلتقي؟ وإلى أي شيء تلتقي؟ وعلى أي شيء تلتقي من الأصل ابتداء؟ لابد أن تكون في نقطة نرجع إليها سويا. تعال النقطة الأخرى وهي السنة. بين القرآن على ما عرفناه الآن اعتقادا عند المسلمين أن السنة وحي كالقرآن، لأن الله قال عن السنة في القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال المفسرون: الذكر هي السنة، وما نزل إليهم القرآن. ولهذا جاء في موضع آخر فقال الحق تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم القرآن عن النبي فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم. إذن في شق في النبي يسمى شق البشرية، ثم أضيف في الآية يوحى إلي، هذا شق آخر. نظر العلماء إلى الشقين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شقان: شق بشري وشق وحي. الوحي هو أمر السنة الذي أريد به قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما بلغك به نبيك عن رب العالمين حكم في أمر أو نهي أو اعتقاد وجب العمل به. الشق البشري شق الجبليات، كما في حديث خالد بن الوليد لما قدم له طعام الضب فعافه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أحرام هو؟ قال: لا، ليس من طعام قومي. هذه جبلية، هذه الشق البشري، ينام كما ينام البشر، يأكل كما يأكل البشر. طيب، اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد،
تفضل.
وخبرك إيه؟
بخير والله الحمد لله.
الله يبارك فيك، نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله لتحتنا فيه، الله يكرمك.
الله يجزاك خير يا رب.
الله يكرمك وياك أخي الكريم، تفضل.
الله يحييك ويبارك فيك. شيخنا العزيز، الكلام اللي مع حضرتك دلوقتي مش متعلق بالشيعة، إن سمحت لي.
تفضل.
متعلق بالصوفية.
تمام.
كان في حلقة في أحد القنوات أو أول امبارح، كان فيها برنامج اسمه خدعوك فقالوا إنها بدعة.
تمام.
فاتكلمت أمور، اتكلمت بقى فيها في قناه الخليجيه لكن الخطاب او لم نستقبل الحرير. ورد الشيخ شعبان على الامور اللي فاتت يعني.
تمام.
فالجافي عايز حضرتك اعرضها على حضرتك علشان ترد على الشبهه دي لانها يعني فتن يعني.
أنا أخي الكريم يعني بدون قطع كلامك إن شاء الله بإذن الله تعالى أخونا الذي قبلك سأل عن الصوفية بالذات، فإن شاء الله الحلقة اللي جاية من عندنا من الأفكار الهدامة هذه سنتكلم عن الفكر الصوفي في الميزان، الفكر الصوفي في الميزان، فياريت انتظرنا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم يعني نفرد الأمر ولعله يكون في يعني إن شاء الله وضوح أكثر من هذا بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع إلى الأمر الثاني وهو السنة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أو فيه شق البشري الذي يختص بالبشر، ينام كما تنام، يأكل كما تأكل، يشرب كما تشرب، يتبرز كما تتبرز، يعتريه فيه ما يعتري البشر. أما الشق الوحي فهو معصوم بإجماع الأمة، معصوم من القرآن بالقرآن، لأن الله قال عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي كل ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو أمر خلقي أو خلقي، كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء يهوديا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يهوديا إلى عمر في خلافته الحديث يقول له إن نبيكم ما ترك لكم شيئا إلا وحدثكم عنه، حتى الخراه قطعة البراز. فيقول عمر صدقت، علمنا ألا نستقبل فيها قبلة ولا نستدبر فيها وأن نستجبر منها بكذا وكذا، باقي الحديث حتى هذه. لهذا نقول دائما السنة هذه شق من الأمور التي وضع فيها التشريع كالقرآن تماما، نقلت إلينا. وعندما نتكلم عن من نقلوا إلينا السنة أرجع وأقول تذكر أن الذي نقل إليك القرآن هو الذي نقل إليك السنة، فيا من تقضح في نقلة السنة عليك أن تقضح في نقلة القرآن. فإن الذين تحدثوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غرضهم الأساسي أن أشخاص بأعينهم، وإن كانت هذه موجودة كبغضهم البغيض لعمر لأنه هو السبب الرئيسي في فتح فارس، وبغضهم البغيض لأبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنها التي تلقب عندهم بالزانية، لكن الأصل لما يضحد عمر أو الصديق من قبله وباقي الصحابة فما حملوه لنا لن يحمل. هب أن حديثا جاء على لسان الصديق وأنت تتكلم في عدالة الصديق لا سيما وإن كان في كفره، هل تقبل له حديث؟ فالكلام في الناقل كلاما في المنقول. لو تحدثت في الناقل الذي نقل إليك رسالة وقلت له إن هذا يكذب عليه، هذا كاذب، فما بالك هل ستصدق الرسالة؟ تعالى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة أولئك النفر في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالذات خصيصا، كلامهم كما وضحناه وبيناه، وبدأوا يوضحون لنا ويهيئون لنا عدم قبول صحابة النبي بالمرة تماما. ونحن نقول هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة وبينوا لنا أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا لنا أمورا، يكفيهم أن الله قال عنهم كنتم خير أمة. اتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
وياك أخي الكريم.
الله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
فالقدح في القرآن أو في السنة هو قدح في ذات الله عز وجل.
أحسنت.
هو قدح في ذات الله عز وجل.
أحسنت.
فيجب أن يعلم الناس أن من قدح في سنة النبي ليس في جيل الصحابة الأفزاز الجبال ولكن في مجرد القدح في الذكر الذي تكفل الله عز وجل بحفظه هو قدح في ذات الله عز وجل.
نعم أحسنت
وجزاكم الله خير.
وياك أحسن الله عليك. أوجزت فأنجزت. جزاك الله خير. الله يبارك فيه. أخونا يؤكد جزا الله خير على أن الذي يقدح، احنا نتكلم عن الذي يقدح في شخص، فبالتالي يقدح في فيما يحمله الشخص. ولو صعدت يسيرا قدح فيما حمله الشخص من قرآن وسنة، ففي من يقدح إذن؟ في الله عز وجل ثم في رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول إن كان الذين حملوا لنا القرآن والسنة فيهم كلام، ففي القرآن والسنة كلام، فأين مصادر تشريعك؟ احنا الى الان نقول هذه الكوكبة الذين نتردى عنهم ونتقرب الى الله عز وجل بالتردي عنهم، لان الله قال رضي الله عنهم رضوا عنه، ودائما نتعبد الى الله عز وجل بان نترحم ونطلب المغفرة للذين سبقونا بالايمان. والمفسرون يقولون في الذين سبقونا من الإيمان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أول من يمثل لنا إجماع هذه الأمة، فمن اتبع غير سبيلهم اتبع غير سبيل المؤمنين. فهل يكون هناك تقريب بين إنسان مصادره الأصلية في تشريعه تختلف مع مصادرك أنت، فكيف تجتمع معه وعلامة تجتمع معه؟ فكيف ومتى وأين يكون التقريب وفي أي يكون التقريب؟ هل نقرب من أول القضية، من أول القصة، من أول أن هناك الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسنة كذا، نحكي القضية من أول، نحكي القضية من أولها؟ أتركوا إخواني وأخواتي مع هذا السؤال خصيصا حتى يقولوا اختلفنا في أصولنا لا في فروعنا، كما بيّنت لنا هذه الرسالة، بيّنت لنا المجلة المزعومة هذه أن الاختلافات في الفقه فقط، لا هذا نتركه لا نتكلم فيه، لكن الاختلافات في الأصول وليس في الفقه، كما يسول لنا كثيرا من المثقفين الآن، نحن نختلف مع بعضنا اختلافات طفيفة، لا، بل اختلافات جد خطيرة، اختلافات قد تخرج الإنسان إن اعتقدها عن دين الإسلام بالكلية، اختلافات وأمور يقدح في رب البريات ويقدح في النبي صلى الله عليه وسلم ويقدح في أصحابه. فعلى ما يكون الطلاق إذن؟ نطلاق أخ الكريم، نطلاق إن اتفقنا في الأصول. أما باختلافنا في الأصول لا نلتفت إلى اختلافات في الفروع، فإن اتفقنا في الأصول واختلفنا في الفروع نقول أهلا بالتقريب. لكن هل نقول أهلا بالتقريب مع اختلافنا في الأصول؟ وها أنت ترى، فأصولنا غير أصولهم، ونتمنى أن نجتمع على أصولنا التي هي أصول بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونلقي بكل هذا الكلام عرض الحائط تماما، ونظل على هذه الأصول، على هذا القرآن الموجود من الفاتحة إلى الناس، على هذه السنة التي تصدى لها علماء أفذاذ كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وغيرهم وغيرهم كثير. لهذا إخواني دائما أقول لكم أجيبوا أنتم على أنفسكم، فهل هناك تقريب؟ وأترككم مع هذا السؤال سائلا الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى اللقاء القادم مع الفكر الصوفي إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.